أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التحقيق الذي يريد أن يوضح به صاحب المحكم الحق فيما قيل من أن أوامر الاحتياط أو الأمر بالاحتياط في الروايات جاء على قسمين: القسم الأول يتمحض في الإرشاد، والثاني يستفاد منه المولوية. وإيراد السيد الخوئي رحمه الله على الشيخ الأعظم ومن تبعه بأن القسم الأول قابل لأن يكون الأمر به مولويا أيضا، ولا مانع من اجتماع الإرشاد والمولوية وتذيل الماتن على ذلك بقوله لعله يرحمه الله أستاذه يعني السيد الخوئي ذهب إلى ذلك لكون الباعثية والمحركية لدى بعض لا تكون إلا بالأمر المولوي. ثم قال الماتن: مشكلا على هذا التوجه بأن ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله جار في الأوامر الإلزامية والاستحبابية. نعم، لذا قال الماتر لكي يتضح لنا المطلوب لا بد من الرجوع إلى شرح المطلب من أساسه، وشرح المطلب من أساسه يتوقف على بيان حقيقة الأمر المولوي والإرشاد. ثم أبان مبناه الذي تقدم، وكان خلاصته كالتالي: هو أن الأمر من المولى إن صدر على هذا النحو بنحو كون المأمور المكلف يأتي به في سبيل الآمر، وعلى حسابه، والآمر هو المسؤول للإثابة وترتب الثواب. كان الأمر مولويا، وإن كان الأمر صدر من المولى لمجرد تبيان وجود مصلحة في المأمور به أو مفسدة في المنهي عنه، بغض النظر من أن يكون المأتي به والطاعة على حساب الآمر وفي سبيله، والثواب المترتب منه للطايع. إذا كان الأمر على هذا النحو والنهي على هذا النحو، استفدنا أن الأمر والنهي إرشاديا، لأنهما صدرا لا من أجل أن يكون الطايع اللي هو المكلف أتى بالمطاع به في سبيل مولاه وعلى حسابه، والمولى أيضا يجازيه ويثيبه. ثم أبان لنا الماتن رفع الله درجته، أبان لنا المطلب من خلال مثال عرفي. يعتقد الماتن أنه غاية في الوضوح، وهو أمر الأب لابنه بالتدثر، تارة يكون من أجل ماذا؟ الوقاية عن البرد أو الحر. مثلا، وأخرى يكون لا من أجل أن يكون على حسابه هذا التدثر، بغض النظر عن وجود مصلحة ترجع إلى الابن المتدثر. معي؟ إيه. فإذا كان على نسق، على شاكلة النحو الثاني، يعني أن يكون على حسابه، ما أدري إذا جعلنا النحو الأول ولا الثاني، على حسابه في سبيله، من أجل أن يظهر الأب بمظهر يتبين فيه البر من أبنائه له والطاعة منهم لأبيهم. نعم، كان الأمر مولويا لأن الإثابة على هذا الآب لأبنائه، يبشر أبنائه بجزيل العطاء على الأقل المعنوي بالدعاء لهم بدفع البلاء عنه. أما إذا كان على النسق الأول لمجرد تبيان المصلحة الراجعة للابن وليس على حساب الآب، ولا ثواب من الأب للابن، فهذا الأمر إرشادي. بعد ذلك قال يظهر بوضوح ما تقدم من لابدية وجود حكم للعقل في شنو؟ في الاتيان بما أمر به إلزاما أو ندبا واستحبابا. ليش؟ لأنه أصلا عندما يأمر المولى ويلتفت العبد إلى أمر مولاه، هذا العبد لا يمتثل. الأمر إلا إذا كان في الامتثال أو على الامتثال يترتب غرض وتوجد مصلحة، معي؟ كدفع العقاب أو الحصول على الثواب أو الاتصاف بالدرجة العالية من الانقياد والطاعة والعبودية. فإذا لابد أن يكون الامتثال والطاعة للأمر ترجع إلى شنو؟ إلى حكم العقل. طيب، هذا واضح. نعم، يقول هذا المطلب بعد تماميته ووضوحه لقد حققناه فيما تقدم، لكننا أعدناه. ليش؟ لأن الزبدة وكل الصيد في جوف الفراء كما يقال. هنا يقول أساس مبنى الشيخ الأنصاري يتبين وأساس إشكال السيد الخوئي يتضح، معي؟ بفهم هذا المبنى العظيم، الشيء إذا صار شنو؟ عظيم ودقيق وفيه فوائد تتضح به المباني للأساطين. ولا ترى أن شيئا مثلا قليلا تترتب عليه فوائد كثيرة، في أشياء من هالقبيل. عصا موسى إيش كثر فيها فوائد ذكرها موسى لربه. كذلك يطول مبنانا، الحمد لله، يوضح نظريات الأساطين ويرد إشكالات الأساطين من هالقبيل، من قبيل عصا موسى. ها؟
عصا موسى
أدري. عصاه مو يعني من العصيان التي يضرب بها. على كل مثل هذا ما لا، إنما يريد أن يلطف الأجواء. على كل، يقول من هنا نريد أن نبدأ المطلب رادين على أستاذنا من جهة، ومقوين لمبنى الشيخ الأعظم من جهة، ومبينين لبعض الفوائد في المقام من جهة ثالثة. يقول نبدأ بالفوائد. من هذه الفوائد أننا نتصور خلافا للمشهور القائل بأن الأمر بضاعة الحق لا يكون إلا إرشاديا، نقول لهم كلا، قفوا متنبهين لمبنانا العظيم. احنا وصفناه بالعظمة، هو ما قال لكن تحت السطور. طب يقول عندما يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيضا الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول. إطاعة الله شنو يعني؟ صلوا صوموا، كل هذه في أوامر. تقول هذا الأمر بالطاعة إرشادي، نقول لك نتصور أن يكون مولويا. هذا عجيب، خلاف المشهور. يقول دع عن كلام خلاف المشهور، انظر إلى مبنانا لتتعرف إمكانية أن يكون مولويها. عجيب شلون؟ يقول لعل للمولى غرض يترتب، نعم، غير الفائدة الموجودة ماذا؟ في إطاعة الآب هناك غرض آخر. فإذا كان للمولى غرض من إطاعته كما بينا، للوالد غرض وهو إظهار بر أبنائه به، هذا عندما يقول أطيع الله عند غرض، فيجتمع الأمران المولوية والإرشادية على ما تصور. المشهور أن هذا يتمحض في الإرشاد على مبنانا شنو؟ لا مانع من اجتماع الأمرين، الإرشاد والمولوية. بعد إن قلت لغو هذا الأمر المولوي الثاني، دفعنا اللغوية في سابق قلنا، لأن عندما يقول صلي وأطع الله يعني بالصلاة، شنو إذا كان مولوي شنو فائدته؟ هو بيصلي له. يقول لا، في غرض آخر ناهيك عن التأكد من قبل المولى، بس في غرض. شنو الغرض اللي ممكن أن نتصوره للمولى عندما يكون للأمر الثاني؟ يقول في أغراض. معي؟ من جملة الأغراض ما قال الماتم، بس احنا نجيبه كذا، من جملة الأغراض أن يبدي الحق تبارك وتعالى أو المولى مزيدا من الاهتمام بعبيده، لأنه إذا أمرهم بأمر واحد شنو؟ يمكن أن يتقاعسوا كما قيل، لكن عندما يصدر أمران ما شاء الله تزداد الباعثية وتقوى المحركية. وهذا شيء فيه لطف إلهي، واللطف كله ماذا؟ من الأهمية بمكان، لأنه يقرب العبيد إلى إطاعة مولاهم. يمكن أن نتصور ذلك فلا بأس. وهنا أيضا يكون عندنا حكمان عقليان، يعني كما قلنا يجتمع الأمران الإرشاد، وقلنا كل أمر يستتبع أمر عقلي، أيضا راح يصير عندنا شنو؟ أمران عقليان، يعني العقل يحكم بالإلزام بإطاعة هذين الأمرين الإرشادي والمولوي، في طولهما يترتبان عليهما. شكوا فيها الماتن يقول ماكو فيها أي شيء. بعد يقول ومن الأمور، يقول بينا هذه الفائدة العظيمة، ومن الأمور التي تترتب على ذلك، نعم، أن إذا ما للمولى أي غرض ماله وقال أطع الله تبارك وتعالى، استكشفنا أن الأمر الإلهي للإرشاد المحض ولمحض الإرشاد، ولا يكون مولويا. معي؟ لا لإشكال التسلسل أو اللغوية، بل للمبنى العظيم الذي أشرنا إليه وأوضحناه، لأن أصلا ما في هدف إلا تبيان الفائدة وإيضاح الملاك في امتثال الآن. ما عنده غرض المولى عندما أمر. فيتمحض شنو؟ للإرشاد. إيه؟ لأن ما في جعل سبيل ولا في إثابة ولا في أي شيء ولا في إضافة أصلا للمولى. بس بعد إيه؟ في الحقيقة هنا مو بحكم، يقول مو بحكم، لأن من بعد كأنك تسألني شو الفائدة في 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 الشيء الفلاني، أبين لك الفائدة فيه بس من هالقبيل، ليس إلا، بس أنا أورد الفائدة صورة صورة في الأمر. ولا هو ذا شنو في الحقيقة؟ مش أمر، تبيان فائدة، فلا يترتب عليه لا ثواب ولا على معصيته عقاب. طيب، يقول الآن الحمد لله صار المطلب أصبح المطلب بينا كالشمس وواضحا كالأمس. كأمس ما يصير بعد كأمس بعد إيه ترى يصير بعد الأمس معرفة، أي لأن إذا صار الآن هذه للعهد مو للتعريف، اللي بيني وبينك الأمس ذاك المعهود كما لا يخفى على اللبيب الفطن من أمثالكم. على كل هنا يقول بعد تمامية هذه المباحث الجليلة والتحقيقات المحكمة الأنيقة التي أوردها الماتن، نريد الآن نبين رأي الشيخ الأنصاري وإشكال السيد الخوئي. أما رأي الشيخ الأنصاري ففي غاية المتانة والإتقان. لماذا؟ يقول لأننا لو نظرنا إلى الأوامر القائلة بالاحتياط من القسم الأول من الشق الأول، راح نجد هذه الأوامر دون فائدة، دون فائدة غير الفائدة الموجودة في المأمور به، هذا واحد، وأيضا أمر بها لا لتكون في سبيل الآمر، هذا اثنين. ثلاثة أيضا لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب، لأن مجرد إدراك الواقع. فيقول شو يصير مبنى الشيخ الأعظم عندما قال تتمحض للإرشاد؟ يصير في غاية الوضوح والمتانة. وإشكال السيد الخوي رحمه الله عليه بأن لا مانع من اجتماع المولوية والإرشادية ليس في محله. ليش ليس في محله؟ يقول واحد، لأن عندنا ارتكاز، احنا الحمد لله عندنا وجدان، واحنا اصحاب لغة عربية من العرب، الاقحاح الاقحاح ها اي، والشيء الاخر الحمد لله ايضا احنا كما ان السيد يرحمه الله خريت اصول وتحقيق، احنا ايضا من خريتي الاصول والتحقيق. معي؟ ايه. فعلى كل يتبين ان ما افاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية كاشكال على الشيخ الاعظم ليس في محله. ليش ليس في محله؟ لان هذه الاوامر متمحضة في الإرشاد. اسمع 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 اسمع، ولا يمكن أن تكون مولوية. لمنبهات دقيقة تكاد، حطوا كلمة تكاد بين قوسين دويحة، لا بأس، تكاد أن تكون هذه المنبهات وجدانية على تمحض القسم الأول من الأوامر بالاحتياط في الإرشاد. يقول إليك التنبيه الأول. طيب احنا نسألكم، إذا كانت هذه نعم أطيع الله، احنا نقول للإرشاد صح، وهذا يستتبع أن تكون نفس الأوامر أيضا اللي جاية في الاحتياط من هذا القبيل متمحضة بالإرشاد، لأن ما لا فائدة لا في سبيل ولا تكون في سبيل المولى ولا يترتب عليها ثواب ولا نجي نطبق هنا. نقول شوف الأوامر ليش تصير فقط تتمحض للإرشاد، لأنه هذه الأوامر عامة يعني شاملة للأمر الإلزامي والاستحبابي صح؟ وإذا كانت شاملة عامة شاملة للنحوين فطيب، يقول واضح حمله على الإرشاد لأنه يتبين فيه الفائدة، سواء كانت الفائدة إلزامية ينبغي لا يدعها أو الفائدة شنو يمكن أن يدعها. لكن لو جعلنا الأمر مولوي على رأي السيد الخوي شو يصير؟ صار الأمر الواحد هذا اللي أطيع الله
وتمحض الوجوب
شنو، على خلاف ما يفهم من الوجوب. اللهم أن تكون استعمل في القدر المشترك الأعم من الوجوب والاستحباب، وهو ماذا؟ إخراج للأمر عن ظهوره، وهذا الإخراج للأمر عن ظهوره شنو؟ ليس في محله، لأن الأولى أن نحمل الأمر على شنو؟ على ظهوره. ولذلك يقول هذا منبه دقيق ووجداني، يكاد أن يكون وجدانيا، طبعا يكاد حطه الشيء الثاني، هذا الآن عندما يقول أطيع الله، خلنا في طاعة الله، احنا قلنا الأمر بالطاعة أيضا يتمحض للإرشاد صح؟ المشهور هكذا للإرشاد، وإحنا قلنا قابل في مبنانا تحقيقنا، إحنا قلنا إن إذا كان تترتب عليه فائدة ممكن حتى أن يكون مولويا صح؟ لوجود فائدة. بس إحنا شنقول في المقام؟ في الحقيقة ما في فائدة تترتب، لو كان ثمة فائدة لأمكن أن يجتمع الإرشاد والمولوية فيه، بس هنا هو متمحض أيضا للإرشاد. ليش؟ ولا يمكن أن نقول بمبنى السيد الخوئي رحمه الله. ليش ما يمكن أن نرى مبنى السيد الخوئي؟ لأن المصير إلى ما صار إليه السيد الخوئي من الجمع بين المولوية والإرشادية شو يؤدي؟ يؤدي إلى التسلسل، ويؤدي إلى اللغوية، ويؤدي. بس إحنا الحمد لله قولنا بالإرشاد دفع هذه المحاذير بأجمعها وخلى الأمر شامل لنفسه، لأنه ينطبق على نفسه معاه، لأن أطيع هذه لأن في الطاعة فائدة ترتب عليه معاه. ولذلك يقول لا ينبغي أن نستعجل في الحكم عندما يصدر من أحد الأساطين. أولا نرجع إلى الدقة في المباني ثم نتأمل في المعاني ثم نعطي النتائج شنو بأوضح بياني حين ها؟ شنو؟ شلون ما وضح ايش قاعد يصير فيه؟
اولا راجع لمبنى في كون الامر باطل وجوب او لا، ثانيا وان صح قولا يكون هذا بعد ذلك
موحد او هذا الاجوبه. هي اذا ما تنقض على واحد بنقض باشكال نقضي ايش معنى؟ معنى ان مطلبه مش صحيح. يكفي
ولا التزم بذلك
وانتهى الامر. هذا معنى نعم. على كل خلنا نطبق نشوف شي شيخ، لان الان قام الوقت يداهمنا، خلنا نطبق نشوف شن بعد ايش فيه في الكلام، في بعض الخفايا اللي بعد يمكن انا ما سلطت الضوء عليها بشكل دقيق، بس كلام الماتن فيه وجاهه، يعني في شيء من الوجاهه، تاملوا فيه تشوفون في شيء من يعني لا يخلو من حسن، لا يخلو من حسن. وصلنا الى فنقول صح؟ فنقول الأمر والنهي إن صدرا مثنى بداعي جعل السبيل على المخاطب بهما، يعني بالأمر والنهي بنحو يقتضي، هذا جعل السبيل يقتضي إضافة الفعل للمولى للآمر الناهي، والحساب يعني اللي هو الثواب والعقاب والمسؤولية المساءلة على المولى، انتزع من الأمر والنهي الحكم المولوي الذي يكون موضوعا للطاعة والمعصية وموردا لأهلية المخاطب للإثابة والعقاب من المولى صح؟ وإن صدر الأمر والنهي لإرشاد المأمور لوجود آثار معي الأفعال الثابتة، هذه الآثار مع قطع النظر عن الأمر والنهي عنها من دون أن يقتضي أيضا إضافة الفعل للآمر ولا أن يكون الإثابة عليه والحساب والعقاب أيضا عليه، لم يكون منشأ لانتزاع الحكم المولوي ولا يكون الداعي العقلي لموافقتهما الأمر والنهي إلا بحسب دعوية للأثر المستكشف بهما فيتمحض للإرشاد. وإليك المثال العرفي الذي يصر عليه الماتن، فإذا أمر الأب ولده بالتدثر قال يا أيها المدثر معي أي، فإن كان أمره لمحض إرشاده كل ترى الهوى بارد تدثر تدثر، كان إرشاديا ولا يتحقه، قلنا لو أنه مثلا أكل شيئا حرم من الفلفل مثلا أصلا ذب حتى ملابس الخارجية مع قال له والده أين الدثار، قال أي دثار اصلا انا كاني شنو كاني في نار احسن نعم راح ابوي يتنازل عن الامر لانه ما يدري شو القضيه ولا يتحقق الداعي العقلي لموافقته الا بتبع دعويته لسد الحاجه المفروضه، وان كان امره مبتنيا على جعله مسؤولا من قبله بحيث يأتي به لحساب الأب الخاص، بحيث إذا رأى الناس الأب يريد عنده حكمة عنده هدف عنده غاية، حتى الناس إذا رأوا أبنائه يمشون متدثرين بشنو بالعبي هذه، تعالوا هذا نعمة التربية نعمة الأب نعمة الأبناء، هو يريد كلمة نعمة هذه اللي تدلل على ماذا المدح وال استحبابا او وجوبا، كان الامر مولويا وصار موضوعا للداعي العقلي بنفسه مع قطع النظر عن الملاك الموجب له على حسب قوة الداعي، لأن ترى يصير أمر الأب أيضا دال على الإلزام وأخرى يصير شنو؟ على الاستحباب. ومنه يظهر الوجه في عدم استغناء الحكم الواقع المولوي المنجز في مقام المحركية عن الداعي العقلي، بل هناك توأمية، فإن الانبعاث عن أمر المولى فعل اختياري للمكلف، ولا يعقل صدور شنو؟ فلا يعقل صدوره إلا لغرض دافع له، هذا الفعل الاختياري ما يصدر من المكلف إلا لغرض. فهدف شنو الطايع؟ أن يحقق الغرض بحيث يثيب المطيع مثلا، أو يدفع عقاب من أطاعه معه، اللي هو الآمر يعني المطاع نقصد الآمر النائم. من حب موافقة الآمر لأهليته ذاتا أو بالعرض، أو لخوف عقابه أو لرجاء ثوابه. والداعوي المذكورة هي مرجع حكم العقل بحسن الإطاعة أو وجوب هذه الإطاعة في الأحكام الشرعية، كما يظهر عندنا الوجه في عدم استغناء الحكم الواقعي المولوي غير المنجز اللي هو الحكم الاستحبابي في مقام المحركية عن الداعي العقلي. فإنه لولا حكم العقل بحسن الانقياد لا داعي للمكلف في الاندفاع عن احتمال الحكم المذكور مع؟ فإذا هناك توأمية، عرفنا؟ بين الحكم المولوي والحكم العقلي، في أن أنا صحيح أنبعث عن هذا الحكم المولوي المحرك، لكن لأن عقلي يلزمني أو يرجح لي. ثم إنه حيث كان الحكم المولوي من أفعال المولى أيضا الاختيارية، لا بد من صدوره من المولى لداع حط لام يصير أوضح، وغرض للمولى في المأمور به من حفظ ملاك أو غيره، على الكلام في ذلك. طبعا مر عندنا تقدم أن الله عندما يأمر بشيء لا بد يكون لإدراك ملاك، أو قد يكون شنو لا ملاك بل لهدف شنو الامتحان، كما في أمري بالذبح. إذا عرفت هذا يقع الكلام في أوامر الطاعة والاحتياط، فاعلم أن الأمر بالطاعة إن كان ناشئا من ملاك غير ملاك الفعل كان مولويا. حتى الأمر اللي قالوا يتمحض للإرشاد إحنا ممكن إن إحنا شنو نجعله مولويا على هالمبنى الدقيق. يقول شفت النتائج تتغير. كما لو فرضنا أن تعلق التكليف تعلق التكليف بالفعل وصدق عنوان الطاعة عليه، وصدق عنوان الطاعة عليه يوجب لحدوث ملاك آخر فيه غير الملاك الذي أوجب حدوث أمره، يعني تحقق غرض ثاني، فما في مانع مع أن يكون الأمر إرشادي من ناحية ومولوي من ناحية أخرى. فإن اهتمام الشارع بالملاك المذكور بل مولوي ومولوي معه، لأن الله يقول لنا صلي، وتاني يقول مثلا ماذا أطعني يعني بأمري بالصلاة، وذاك الأمر المولوي الأول صلي غير هذا الأمر أطعني بالصلاة، مع وجود غرض آخر مترتب وملاك آخر وثواب آخر. لا تتعجل تقول لغوية، شنو المعنى الأمر الأول؟ لا ما في لغوية، لأن الغرض اختلف والإثاب اختلفت. لأمره به مولويا بعنوانه بحيث يكون مضافا للمولى ومحسوبا على المولى، ويكون مؤكدا للأمر المولوي الأول المتعلق بذات الفعل. يعني أصبح عندنا أمران مولويان، عرفنا؟ ولا مجال لتوهم اللغوية في الأمر الثاني أطعني، لأن أمر الصلاة هو شو بعد يقول خلاص هو طاعتك هي الاتيان بالصلاة، يقول نعم ما في لغوية، لأن تأكد الأمر يوجب لتأكد الداعوية المولوية معي؟ يعني هناك داعويتان الموجب لتأكد الدعوية العقلية. وهناك أيضا حكمان عقليان معي في طول الحكمين المولويين. فكما يكون الفعل موضوعا لحكمين شرعيين، أحدهما يتعلق بذاته والآخر يتعلق به بعنوان كونه طاعة، كذلك يكون موضوعا لحكمين عقليين في طول الحكمين المولويين المذكورين، يقتضيان إطاعة كل منهما، وإن اتحد الحكم الشرعي الثاني والحكم العقلي الأول موضوعا ما في مانع اتحاد كما رأينا. صحيح هو ما يأتي المكلف إلا بهذه الصلاة، لكن يصدق علينا اتيانا بهذه الصلاة إطاعة لله من جهة أو طاعة لله من جهة، وامتثال للصلاة من جهة أخرى. وإن لم يكن ناشئا عن ملاك مستقل، بل ليس إلا ملاك الأمر الأول فقط فحسب، لا يوجد غرض عندما يقول أطعني، يعني إيش قصده؟ قصدي يبين أن ذاك أمري الأول ترى في مصلحة وفي إثابة، وأنت تأتي به في سبيلي بس ما عنده شيء ثاني غير هذا. عرفنا؟ ليس إلا ملاك الأمر الأول، امتنع كون الأمر الثاني مولويا لعدم وجود الغرض فيه بعد قيام الأول بالغرض، وتعين كون الأمر الثاني إرشاديا لأنه لم يصدر على نحو جعل السبيل ولا على نحو إضافة الفعل للمولى، فلا يكون حكما حقيقة ولا موضوعا للطاعة والمعصية بنظر العقل. معي؟ لا يقال له هذا طاعة ومعصية، يقال هو تبيان وجود الأثر إذا صح التعبير، ليس إلا يعني إن أطعتني حصلت على ثوابي، هذا قصده عندما يقول أطعني، ليس إلا. ولا يستتبع عقابا ولا ثوابا غير ما يقتضيه الأمر الأول. عجيب، ماذا تستفيد من تحقيقك هنا؟ يقول ومن هنا تعين حمل أوامر الشارع بالإطاعة على الإرشاد لما هو المفروغ عنه من عدم كون منشأها ملاكا مستقلا. صير نظر الشيخ الأنصاري شنو؟ ثاقب معي، وعدم استتباعها لثواب أو عقاب غير ما يوجد من ثواب وعقاب للأمر الأول والنهي الأول، مضافا إلى أن ظاهر هذا الأمر بالإطاعة بإطاعة كل حكم ولو كان غير إلزامي، لأن في إلزام كان يقول أطاعني أمر بالإلزام، فيصير شنو؟ يتحول الأمر بشنو؟ بالاستحباب إلى إلزامي. هذا لا يقول به أحد، هذا إشكال أيضا. فلو كان الأمر المذكور مولويا كان ظاهره الوجوب المقتضي لوجوب إطاعة الأوامر الاستحبابية، وهذا نقطع ببطلاني. وحمل إن قلت لا ممكن إن إحنا نلف لفة، نقول برأي آخر، ماذا نقول؟ نحمل الأمر بالإطاعة على الاستحباب أو على مطلق الطلب، يقول هذا خروج عن ماذا؟ عن الظهور، وهذا الخروج عن الظهور ليس بأولى من حمل الأمر على الإرشاد المحض. معا؟ بعد كون كل منهما خلاف الأصل في الأمر، ولعل القول بتمحض الأمر للإرشاد كما قال الشيخ الأعظم هو الذي قلنا يكاد، وقلنا حطوها بين دوحة، بل الثاني شنو؟ بل الثاني أقرب ارتكازية أو ارتكازة، كما أن ظاهر الأمر بالإطاعة أن هذا الأمر عام لكل أمر يفرض حتى نفس الإطاعة يشملها كما هو مقتضى كون القضية حقيقية، وذلك يستلزم التسلسل. إن قلت لا التسلسل لا يرد، ليش؟ بإمكاننا أن نحمله على ما عدا الأمر بالإطاعة دفعا للتسلسل، نقول هو في ظاهر على نحو القضية الحقيقية شامل لنفسي، فإخراج عن القضية الحقيقية يعني حتى لا يكون مولويا وحمل على الإرشاد معي يحلن الإشكال. أما جعل للمولوية ولا يحمل نفسه ولا يشمل نفسه كما قال السيد الخوئي خلاف الظهور على نحو القضية الحقيقية،
يعني يلتزم بأن الأمر يشمل
هي بعد إذا كان عن القضية الحقيقية ما المشكلة تقدم عندنا على رأي الماتن. فحمله على ما عدا الأمر على ما عدا أمر الإطاعة دفعا ليس بأولى من حمله على الإرشاد، بل الإرشاد أقرب ارتكازا. فتأمل جيدا حتى نتخلص أيضا من كل الإشكالات. وأما الأمر بالاحتياط هذا يأتينا الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.